بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع. كان الكلام في تقرير كلام كاشف الغطاء رحمه الله في تصحيح بيع الفضولي بناء على المسألة الثالثة، أي بيع الفضولي لنفسه. إذا باع الفضول لنفسه أو اشترى لنفسه، كان الوجه الأول في تصحيح كلام كاشف الغطاء أن المالك أجاز ما بنى عليه الغاصب من ملكيته. الغاصب بنى على الملكية أنه هو المالك، فالمالك أجاز ذلك، فهذا يوجب الملكية الأنمائية، فيصح بيع الغاصب لنفسه بإجازة المالك. وكان جواب الشيخ الأعمم أن الإجازة ليست من النواقل شرعا. هذا هو الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أنه لا دليل على ضرورة أن يكون البائع هو المالك. البائع لنفسه مو ضروري أن يكون هو المالك، بل تكفي الإجازة لغير المالك بأن يبيع لنفسه. وأما الثاني يعني وأما النظر في الوجه الثاني الذي ذكره بعض أعاظم تلامذة الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضوان الله عليه، فلما عرفته في الوجه الثاني شنو كان؟ إنه لا لزوم، لا دليل على لزوم أن يكون البائع هو المالك، البائع لنفسه، بل قد يبيع لنفسه من له الإجازة وإن لم يكن مالكا. وأما الثاني النظر في الوجه الثاني فلما عرفت من منافاته. هذا الوجه الثاني ينافي حقيقة البائع، حقيقة البيع المبادلة بين ملكين، انتقال بين مالين من مالكين. هنا ينتقل الكتاب من المالك، ولكن لا يدخل الثمن في كيس المالك. هذا شلون عوض ومعوض؟ فلما عرفت من منافاته، منافات الوجه الثاني، شنو كان نتيجة الوجه الثاني؟ دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن. هذا الوجه الثاني ينافي حقيقة البيع لحقيقة البيع، يعني ماهية البيع، كونها البيع التي هي يعني حقيقة البيع المبادلة، التي هي المبادلة كتب بين المالكين. هنا المبادلة مو بين المالكين، بين الغاصب الذي ليس بمالك وبين المشتري الذي يملك الثمن. ولذا يعني للمنافات مع حقيقة البيع، لمنافات ذلك مع حقيقة البيع، صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه، يعني في مواضع عديدة من كتبه، مثلا في القواعد المجلد الأول صفحة 151، وكذلك في الصفحة 166، وكذا في كتابه التذكرة المجلد الأول صفحة 473. ولذا صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة هكذا أجاب بأن هذا التبادل بين غير المالكين، حيث يبيع الغاصب لنفسه هذا لا يتصور، هذا لا يتصور، يعني لا يمكن أن يتصور الإنسان البيع هكذا. البيع يعني شنو؟ يعني المبادلة بين المالكين. هنا أنا ما عندنا مبادلة بين المالكين، فلا يتصور أن يكون بيعا. مو أن هذه القضية لا تتصور، تتصور ولكن لا تتصور بيعا. وأخرى يعني وتارة أخرى بأنه بأن الشأن لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، هذا أصلا مو معقول، لأن حقيقة البيع والشراء التبادل، فالتبادل لازم يكون بين مالكين. فواحد شلون يتصور أنه يشتري لنفسه إذا كان الغاصب المشتري غصب دراهم فيشتري بهذه الدراهم التي ليست له، يشتري لنفسه بمال غيره يعني بدراهم غيره مثلا شيئا كتابا مثلا. بل ادعى بعضهم، بعض الفقهاء وهو إشارة إلى صاحب الجواهر حيث ادعى ذلك في الجواهر المجلد 23 صفحة 174 في مسألة قبض المبيع، يعني في اشتراط قبض المبيع أن يكون البائع قادرا على إقباض المبيع. هناك شنو قايل صاحب الجواهر؟ قال عدم الخلاف، عدم الخلاف يعني إجماع في بطلان قول مالك الثمن. إذا أنا عندي فلوس فقلت للفقير اشتري لنفسك به يعني بهذا الثمن طعاما، هنا الثمن يخرج من كيس المتبرع، والمثمن اللي هو الخبز يدخل في كيس الفقير. صاحب الجواهر ادعى الإجماع على بطلان هذا البيع. ليش؟ لأنه لا يكون مبادلة بين المالكين، وإنما يخرج الثمن من كيس شخص ويدخل المثمن في كيس شخص آخر. هذا البيع باطل. هذا شنو معناته؟ معناته أن حقيقة البيع لازم العوض والمعوض يكون بين المالكين. فإذا اشترى الغاصب لنفسه أو باع الغاصب لنفسه أصلا هذا البيع باطل، وقد صرح به يعني بالبطلان، ببطلان شنو؟ أن يقول المالك اشتري لنفسك به طعاما، وقد صرح بالبطلان الشيخ الطوسي رحمه الله. راجع المبسوط المجلد الثاني صفحة 121، وراجع المحقق في الشرائع المجلد الثاني صفحة 32، وغيرهما غير الشيخ والمحقق صرح بذلك. مثلا القاضي في المهذب المجلد الأول صفحة 387، الشهيد الثاني في المسالك المجلد الثالث صفحة 252، وأيضا انظر مفتاح الكرامة المجلد الرابع صفحة 715. زين، نعم سيأتي يعني في هذا الكتاب، في كتاب المكاسب، مكاسب البيع، في مسألة جواز تتبع العقود للمالك، يعني جوازه للمالك، يجوز أن يجيز أي عقد شاء. شوفوا أحيانا الغاصب يبيع كتابي لهذا المشتري معاملة واحدة، أحيانا هذا المشتري اللي اشترى الكتاب يبيع لشخص ثالث، والشخص الثالث يبيع للشخص الرابع، والرابع يبيع للخامس، يعني هذا الكتاب. وهو كتاب المالك الأصلي كتابي، قد باعه الشخص الأول ب1000 دينار، الشخص الثاني ب1500، الشخص الثالث ب2000، الشخص الرابع ب3. فأنا المالك، يجوز لي في تتابع العقود على كتابي أن أجيز أي عقد أردت. يعني مثلا أجيز البيع الأخير اللي باع الكتابة ب2000 دينار، 2000، فهنا أنا أستلم 2000 من الشخص الأخير، قد الشخص الأخير يرجع على من غره هكذا. نعم، سيأتي في مسألة تتبع العقود، تتبع العقود على شنو؟ على المبيع المغصوب، جواز ذلك للمالك، هذا للمالك متعلق بجواز، جواز تتبع العقود للمالك، يعني يجوز للمالك كتبه إجازة أي عقد شاء، جواز للمالك يعني شنو؟ يعني المالك بالنسبة إلى تتبع العقود يجوز له إجازة أي عقد شاء، طبعا مع علم المشتري بالغصب، إذا كان المشتري يعلم بالغصب فهنا يقدر المالك الأصلي يرجع إلى أي منهم. شنو راح نقول؟ أن ظاهر جماعة من الفقهاء كقطب الدين والشهيد رحمهم الله وغيرهما أن الغاصب، شوفوا هناك راح نجي نقول الغاصب الذي باع كتابي واستلم الثمن من غير حق، هذا الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملك الثمن. يعني شنو؟ يعني هذا المشتري اللي كان يعلم بأن هذا البائع غاصب، فلمن ينطي الفلوس كأنما سلطه على المبلغ مجانا، لأن يعلم بأن هذه ليست معاوضة. الغاصب لا يملك الكتاب، فالغاصب لا يملك الكتاب، أنا شلون أنطي فلوس؟ يعني أبحت له التصرف في هذا المال، في هذا الثمن. أن الغاصب، الغاصب من هو؟ الذي باع المبيع المغصوب، باع ملك الغير، باع كتابي مثلا، مسلط على الثمن الذي استلمه من المشتري وإن لم يملك الثمن. البعض قال لم يملك الثمن، لأن تمليك الثمن يحتاج إلى مبادلة مال بمال، هنا ماكو مبادلة مال بمال، هنا المشتري استلم كتاب الغير وهو يعلم بأنه غصب وأعطى الثمن للبائع، يعني سلطه عليه، مو أنه ملكه، سلطه عليه. فإذا الغاصب إذا مسلط على هذا الثمن، قد أباح له المشتري التصرف في هذا الثمن، يقدر يشتري بهذا الثمن أي حاجة. فإذا اشترى حاجة لنفسه الغاصب بهذا الثمن يملك الحاجة، فإذا اشترى يعني الغاصب به يعني بهذا الثمن الذي هو مسلط عليه شيئا، اشترى طعاما ملكه، يعني ملك الشيء، عرفت شلون؟ يعني الفضول الغاصب غصب كتابي وباعه بدينار، ثم أخذ الدينار واشترى به ثوبا يملك هذا الثوب، اشترى به طعاما يملك هذا الطعام. زين، شنو ربط المسألة بما نحن فيه؟ وظاهر هذا الكلام من جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما شنو هو؟ إمكان أن لا يملك الثمن اللي في مثالنا الدينار، ويملك المثمن اللي في مثالنا الثوب الطعام، ويملك المثمن المشترى يعني الذي اشتراه. إذن ماكو تلازم بين ملكية الثمن وملكية المثمن. هذا اللي جناب المصنف الشيخ الأعظم رحمه الله أراد أن يستفيده في مثال الغاصب، لما يشتري بالثمن الذي استلمه في مقابل المبيع المغصوب، وباع كتابي استلم دينار، هذا الدينار الذي استلمه اشترى به ثوبا، يملك الثوب، هنا هذا الثمن أنا مو مالك له، أنا الغاصب يعني مثلا لست مالكا له، وإنما أبيح لي التصرف. الثمن راح يخرج من كيس من أعطاني الثمن وهو المشتري للكتاب، لكن المثمن اللي هو الثوب يدخل في كيسي، في كيس الغاصب يعني. وظاهر هذا الكلام إمكان أن لا يملك الثمن، أن لا يملك العاقد اللي في مثالنا هو المشتري الثمن الدينار مثلا، ويملك المثمن المشترى الذي اشتراه. زين، في الإيصال المرحوم السيد يقول: قول المصنف نعم بيان أنه يظهر من جماعة من الفقهاء إمكان تحقق المعاملة، حقيقة المعاملة في بيع الغاصب لنفسه. ليش؟ باعتبار أن العلامة وغير العلامة شنو أشكلوا على ذلك؟ أشكلوا بعدم تحقق المبادلة، حقيقة البيع لا تتحقق. لا، حقيقة البيع ممكن أن تتحقق، لأن مو ضروري أن الثمن يخرج من كيس نفس من يدخل في كيسه المثمن، إلا أن يحمل ذلك يعني تملك الغاصب للمثمن منهم، يعني من هؤلاء الفقهاء جناب قطب الدين والشهيد، مو قالوا هذا الغاصب إذا اشترى بالثمن حاجة لنفسه ثوبا مثلا يملك ذلك، إلا أن يحمل ذلك يعني تملك الغاصب للمثمن لهذا الثوب مثلا منهم، من هؤلاء الفقهاء قطب الدين والشهيد وغيرهما، على التزام تملك البائع، على التزام هذه المسألة. نقول البائع الغاصب، البائع الغاصب هو الذي باع المبيع الغصب، تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا، للمثمن يعني للثوب اللي اشتراه مطلقا، مطلقا يعني سواء ملك الثمن أم لا. إذا هكذا حملنا كلام هؤلاء الفقهاء، لا دلالة في كلامهم على صحة بيع الفضول لنفسه، كما نسبه، نسبه يعني تملك الغاصب للمثمن الفخر وهو ولد العلامة رحمه الله إلى الأصحاب. راجعوا إيضاح الفوائد المجلد الأول صفحة 417. إذن هذه العبارة إذا كانت على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا سواء ملك الثمن أم لا، يعني عندما يشتري الغاصب بالثمن الذي استلمه في بيع المغصوب، اشترى بهذا الثمن ثوبا، فهو يملك المثمن يعني الثوب مطلقا، مطلقا يعني سواء قلنا بملكيته للثمن أم لا. إذا قلنا بالإطلاق فمن الممكن أن يكون مالكا للثمن واشترى المثمن، فما بي دلالة والالتزام على أنه بالضرورة الغاصب لا يملك الثمن ومع ذلك ملك المثمن، حتى يصير دليل على جواز أن لا يكون التبادل بين المالكين، وحينئذ لا يكون دليلا على صحة بيع الفضول لنفسه. ليش؟ لأن بيع الفضول لنفسه متوقف على شنو؟ على عدم اشتراط أن يكون التبادل بين المالكين. هذا الذي أجازوا مو بالضروري أن يكون التبادل بين غير المالكين، من الممكن أن يتصور التبادل بين المالكين، يعني قلنا مطلقة، يعني سواء ملك الثمن أو لم يملك، ففي صورة من موارد الإطلاق أكو تبادل بين المالكين. إذا قلنا لا، العبارة على التزام تملك البائع الغاصب للثمن، إذا قلنا البائع الغاصب الذي اشترى بثمن المبيع المغصوب وباع الكتاب الغاصب وأخذ الثمن، بعدين بهذا الثمن اشترى ثوبا، نقول الغاصب يملك الثمن، يعني فلوس الكتاب، التزمنا بتملك البائع الغاصب للثمن مطلقة، مطلقة يعني سواء باع لنفسه أو باع للمالك فهو مالك للثمن، أو نقول مطلقة سواء كان يعلم بالغصب أو لا يعلم بالغصب، يعني عدوانا أو غير عدوان، فهو تملك الثمن. إذا تملك الثمن فلما يشتري بهذا الثمن الثوب، الثوب يدخل في كيسه لأن الثمن خرج من كيسه ولو اعتبارا. إذن العبارة إما تملك البائع الغاصب للثمن، إما تملك البائع الغاصب للمثمن، بناء على النسختين. يمكن تفسير العبارة بتفسيرين أو بأكثر. الظاهر أن الصحيح تملك البائع الغاصب للمثمن، أما إذا كانت العبارة هكذا تملك البائع الغاصب للثمن، إذا قلنا البائع الغاصب يملك الثمن الذي استلمه من المشتري باعتبار أن المشتري هو الذي سلطه عليه مجانا، فهو يملك الثمن. إما يملك الثمن لأنه سلطه عليه مجانا، أو لا يملك التصرف فيه، فإذا ملك التصرف فيه فبتصرفه يملكه، فعندما يشتري شيئا بهذا الثمن الذي سلط عليه يكون شنو؟ يكون مالكا. ومطلقا شنو يصير معناه؟ مطلقا نقدر نفسره بأنه سواء باع لنفسه أم باع للمالك، في كلتا الصورتين المشتري إذا كان عالما بأنه غاصب ما لازم ينطي الثمن، فإذا ملكه الثمن أو سلطه على الثمن فهو نوع من التمليك من قبل المشتري لهذا الغاصب، تمليك على الثمن، إذا ملك الثمن اشترى به شيئا فيكون مالكا للمثمن. طبعا كما بينا أن الظاهر أن العبارة هكذا على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مو للثمن، إلا أن يحمل ذلك، يعني تملك الغاصب للمثمن، هؤلاء قالوا الغاصب يمتلك المثمن يعني الثوب. شوفوا صورة المسألة، الغاصب غصب كتابي وباع الكتاب بدينار، ثم اشترى بهذا الدينار ثوبا. قال بعض الفقهاء مثل قطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب يملك الثوب يعني المثمن. الشيخ الأنصاري أراد أن يستفيد من فتوى هؤلاء أنه لا يلزم في تحقق البيع، تحقق مفهوم البيع، المبادلة بين المالكين، لأن هؤلاء قالوا بأن الغاصب لا يملك الثمن عندما باع الكتاب الغاصب، ولكنه يملك المثمن عندما اشترى الثوب، فماكو التزام وضرورة في أن يكون التبادل بين المالكين إلا أن يحمل. إلا أن يحمل شنو يريد يقول؟ يريد يقول حتى كلمات هؤلاء لا تكون دليلا على ما ذكر على أن المبادلة مو لازم إلا يكون بين المالكين، لا المبادلة لازم تكون بين المالكين، إلا أن يحمل ذلك يعني تملك الغاصب للمثمن الذي اشتراه، للثوب الذي اشتراه. منهم من هؤلاء الفقهاء الذين صرحوا بأنه يملك الثوب وإن لم يملك الثمن. طبعا أكو وجه آخر بناء على أن النسخة للمثمن. أكو مسألة الفقهاء طرحوها، إذا الغاصب غصب مالا حرامي سرق أموال واشترى شيئا ودفع هذه الأموال في المقابل، اشترى مثلا ثوبا، شراؤه للثوب صحيح، واحد يقدر يشتري ثوب، الغلط وين؟ أنه دفع الثمن من أموال مغصوبة، هذا دفع للثمن باطل، فهو اشترى الثوب، شراؤه للثوب صحيح يملك الثوب، لكن لازم يدفع الثمن من مال محلل، دفعه بمال محرم، فيقولون هذا البيع صحيح في عهدة الغاصب أن يدفع الثمن من مال محلل، فإذا صلى في هذا الثوب صلاة صحيحة. شوفوا الغاصب لما يشتري الثوب، الغاصب من حق أن يشتري ثوبا أم لا؟ بشكل عام يقدر يشتري ثوب، لازم يشتري الثوب ويدفع المال الثمن من المبالغ المحللة من الأموال المحللة. شنو الخطأ هنا؟ أنه دفع الثمن من أموال محرمة، هذا غلط، مو الشراء غلط. بعبارة أدق، إذا اشترى ثوبا أو شيئا في ذمته ودفع من المال الحرام بعنوان الثمن، المعاملة صحيحة ويكون ضامنا للثمن. أما إذا اشترى شيئا بعين المال المحرم قد يكون البيع باطل. فإذا إلا أن يحمل ذلك يعني تملك الغاصب للمثمن بناء على نسخة المثمن. منهم من هؤلاء الفقهاء على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان مالكا للثمن أم لم يكن مالكا للثمن، مجرد مسلط على الثمن أو لا، غاصب مطلق حتى تسلطا ما عنده، إذا اشترى شيئا فهو يملكه، ولكن دفع الثمن يكون خطأ، لازم يدفع الثمن من أموال محللة كما نسبه، يعني نسب تملك الغاصب للمثمن الفخر رحمه الله إلى الأصحاب. إذن هذه العبارة يمكن تفسيرها بحسب اختلاف النسخ بما ذكر، ويبدو أن نسخة المثمن أدق على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن، لأن البيع يكون صحيحا والضمان يكون في الثمن الذي أخطأ وتصرف في مال الغير. لاحظت شلون؟ يعني واحد اشترى مثلا ثوبا مو يريد ينطي الفلوس على الشراء صحيح، مو يريد يطلع فلوس، شاف ما عنده فلوس، سرق مالا ودفع الثمن. البيع صحيح لو باطل؟ البيع صحيح وهو يضمن الثمن، لأن هذا المال مو إله. هم نفس الشيء نقول. إذا هيك قلنا ما له ربط ببيع الغاصب لنفسه، لأن أنا الغاصب اشترى لنفسه على أن يدفع الثمن الصحيح، ولكن دفع الثمن من المال الحرام، فهو ضامن للمال الحرام الذي دفعه. المسألة الثالثة، الغاصب يبيع مال الناس لنفسه، باطل يكون هذا، ماكو تلازم بين الأمرين، لأن في المسألة الثالثة لا تتصور المبادلة بين المالكين. كما نسبه الفاخر، طبعا أنا راجعت كتاب إيضاح الفوائد لجناب الفخر رحمه الله في المجلد الأول صفحة 417، وشفت بأن الذي نسبه الفخر إلى الأصحاب هو تملك الغاصب للثمن، طبعا في صورة علم المشتري بالغاصب. قال المشتري إذا علم بالغاصب مع ذلك اشترى من الغاصب، فقد سلط الغاصب على الثمن مجانا، فالمشتري ملك الغاصب هذا الثمن مجانا. بناء على ذلك العبارة الأصح هكذا تكون، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا مو للمثمن. وشنو يصير توضيح العبارة؟ إلا أن يحمل ذلك، يعني تملك الغاصب للمثمن الذي اشتراه. الغاصب مو بعدين بهذا الثمن اشترى ثوبا لنفسه، الغاصب يملك الثوب. من الذي قال بذلك؟ منهم، من هؤلاء الفقهاء، وكان منهم قطب الدين والشهيد. هؤلاء قالوا بأن الغاصب إذا اشترى بالثمن شيئا يملك هذا الشيء المثمن. ليش؟ لأنهم يقولون بأن الغاصب أصلا يملك الثمن بتسليط المشتري له. لاحظت شلون؟ الغاصب غصب كتابي وباعه للمشتري بدينار، هذا المشتري سلط الغاصب على الدينار وملكه، بعدين الغاصب بهذا الدينار اشترى ثوبا، فهو يملك الثوب. فهو يملك الثوب لأنه اشترى الثوب بثمن ملكه المشتري. فهنا المبادلة بين المالكين يصير، الغاصب مالك للثمن فيشتري الثوب من صاحب الثوب الذي يملك الثوب، فلا يكون دليلا على أن بيع الفضول لنفسه بإجازة المالك يصح للفضول، لأن يخرج الكتاب من المالك ويدخل الثمن للفضول، هذا ما يصير دليل على ذلك. لأن في المسألة الثالثة إذا كان البيع من الغاصب لنفس الغاصب فإجازة المالك إذا أرادت أن تصححه هكذا بأن يدخل الثمن في كيس الغاصب، هذا شنو يصير؟ هذا ما يكون بيع، لأن ماكو تبادل بين المالكين. لكن في هذا المثال الذي ذكره قطب الدين والشهيد أكو تبادل بين المالكين، فتفسير العبارة هكذا تكون، إلا أن يحمل ذلك، يعني تملك الغاصب للمثمن الذي اشتراه في مثالنا الثوب، منهم، من هؤلاء الفقهاء، كان منهم قطب الدين والشهيد، على التزام تملك البائع الغاصب للثمن، إنهم يلتزمون بأن الغاصب يملك الثمن، تردون كتبوا بتسليط المشتري له مجانا مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء أجاز المالك أو لم يجز، المالك الأصلي سواء أجاز أو لم يجز ماكو فرق، المشتري سلط الغاصب على هذا الثمن مجانا، فالغاصب يملك الثمن، فإذا اشترى بهذا الثمن ثوبا يملك المثمن يعني الثوب. أو هذا وجه آخر، أو آنما، أو آنما يعني نقول الغاصب يمتلك الثمن بإجازة المالك، عندما المالك يجيز له بعد إذن يمتلك الثمن بالملكية الآنمائية قبل أن يشتري الثوب. أو آنما يعني يحمل على تملك الغاصب للثمن بإجازة المالك آنما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء، حتى هذا الشراء من الغاصب حيث اشترى الثوب يكون صحيحا. وكيف كان؟ فالأولى، الشيخ الأنصاري يقول الأولى في التفصي يعني التخلص عن الإشكال المذكور في البيع، يعني في بيع الغاصب في بيع الفضولي لنفسه، ما ذكرناه، ما ذكرناه شنو كان؟ أن الغاصب قصد، دققوا، في بيعه المبادلة بين الملكين. المالك الأصلي أجاز ما قصده البائع من أصل المبادلة بين الملكين. المبادلة بين الملكين لا تتحقق إلا بالمبادلة بين المالكين، فإجازة المالك تصحح البيع للمالك مو للغاصب. بعبارة أخرى، حقيقة البيع المبادلة بين الملكين، أما الإضافة إلى الغاصب فهذه الإضافة خارجة عن كنه البيع، عن حقيقة البيع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.